بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في القرعة والروايات الدالة عليها، سنركز في الروايات على مسألة أن ظاهر أن هذه الروايات إنما حكمت بالقرعة في ظرف عدم وجود أي شيء يعين ما هي الوظيفة في تلك الواقعة. لا يوجد شيء من هذا القبيل، عندئذ تحكم بما لا تحكم بالقرعة. الرواية الأولى هي رواية محمد بن عيسى المروية في الباب 30 من أبواب الأطعمة المحرمة، يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، يعني ابن عمران الأشعري صاحب نوادى الحكمة، عن محمد بن عيسى. محمد بن عيسى وإن كان مردد هو بين محمد بن عيسى بن عبيد ومحمد بن عيسى العبيدي، محمد بن عيسى أبو أحمد بن محمد بن عيسى المعروف شيخ الأميين في وقته، أحمد بن محمد بن عيسى، عنده أخو اسمه بنان عبد الله الذي لم يثبت وثاقته، أبوهم محمد بن عيسى، فهو مردد بين محمد بن عيسى بن عبيد العبيدي المعروف بالعبيدي اللي هو ثقة، وبين محمد بن عيسى والد أحمد بن محمد بن عيسى الذي لم ينص على وثاقته لكنه ممدوح مدحا يجوز لنا الاعتماد عليه. والظاهر بحسب الطبقات أنه هنا الثقة محمد بن عيسى ابن عبيد. على كلا التقديرين الرواية معتبرة. قال عن الرجل عليه السلام أنه سئل عن رجل نظر إلى راع نزى على شاة، قال إن عرفها ذبحها وأحرقها، لأن هذا هو حكمه، وإن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا. أبدا يعني شنو؟ يعني قسمها نصفين ثم نصفين وهكذا، يعني قسمها نصفين، ما خرجت النصف اللي خرج على القراء قسمها مرة وهكذا أبدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها. واضح أن مقترق لتعيين الشاة التي نزع عليها، هذا لا بأصل عملي ولا بدليل، ماكو طريق. ها يبقى مسألة الاحتياط، لابد من فرض ماذا؟ كما يعني الفقهاء نعم أشاروا إلى هذا، لابد من فرض أن الاحتياط حرجي، احتياط يعني أن يترك كل القطيع وفيه حرج على. بعد استبعاد الاحتياط ماكو ما يعين الوظيفة في هذه الواقعة. هذه رواية. هناك روايات اللي هي في الحقيقة جمعها الشيخ صاحب الوسائل، جمع روايات القرعة في هذا الباب، وهو الباب 13 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوة، بالباب 13 روايات عديدة، منها الحديث الأول في الباب نفسه اللي يروي محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن أبي المغرى عن الحلبي، الرواية تامة سندا ما بها مشكلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد وادعوا الولد، كلهم ادعوا، مو واحد ادعى واحد شنو مثلا ما ادعى، لا كلهم ادعوا الولد، اقرع بينهم وكان الولد للذي يقرع، او يقرع شنو شنو نقرا سما للذي يقرع، يعني تخرج القرعة عليه للذي يقرع. هاي رواية أيضا ماكو طريق لتعيين أن هذا الولد هل هو ابن هذا أو ابن هذا، لا واقعا ولا ظاهرا. هذه أمرها. الحديث الثاني في نفس الباب أيضا يروي الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان عن حماد بن عيسى عن سيابة وإبراهيم بن عمر. هاي الواو هاي تنفعنا لأن سيابة لم يثبت وثاقته، لكن إبراهيم بن عمر هذا اليماني لا إشكال في وثاقته. عن سيابة وإبراهيم بن عمر جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام، فالرواية سندا أيضا معتبرا. في رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر، تعاهد الله سبحانه وتعالى أنا أول مملوك فهو حر، فورث ثلاثة دفعة واحدة ماكو تقدم وتأخر، ورث ثلاثة عبيد قال يقرع بينهم فمن أصابته القرعة أعتق. قال والقرعة سنة، والقرعة سنة. خب هذا هنا همات واضح أنه ماكو طريق لإحراز من ما من 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 يكون حرا ويجب عليه ماذا عتقه، لأنه العنوان الذي ذكره به ينطبق على كل هؤلاء الثلاثة، فلا طريق إلا ماذا لأن تقف المسألة، فلا طريق لتعيينه إلا بالقرعة. يتخيل في ماذا؟ لأنه واحد منهم هو الواقع الذي يتعين عليه عتقه. لا ماكو دوران أمر بن محذور حتى نقول ولا ترجيح أكل، القرعة هي الحل. هذه هم رواية، روايات طبعا كثيرة ينقلها صاحب الوسائل. من جملة هاي الروايات هاي الرواية التي يرويها الشيخ الطوسي أيضا بسنده عن الحسين بن سعيد، حديث الرابع عن ابن أبي عمر عن جميل قال، أي جميل بن دراج قال قال الطيار لزرارة، حوار يجري بينهما، لزرارة ما تقول في المساهمة؟ مساهمة يعني ضرب السهام اللي هي القرعة، اللي هي يعني طريق من يعني تتحقق به القرعة. ما تقول في المساهمة أليس حقا؟ فقال زرارة بلى هي حق. فقال الطيار أليس قد ورد أنه يخرج سهم المحق؟ قال بلى. قال فتعال حتى أدعي أنا وأنت شيئا ثم نساهم عليه وننظر هكذا هو واقعا يخرج سهم المحق، وندري يا المحق يا مو محق، ونضرب السهام واقعا يخرج سهم المحق أو لا يخرج سهم الآخر، ثم ننظر هكذا، تشكيك في هذا القول، وننظر هكذا هو. فقال له زرارة إنما جاء الحديث، هذا هم ينفع، إنما جاء الحديث بأنه ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى ثم اقترعوا إلا خرج سهم المحق. تفويض له مدخلية، تفويض الأمر إلى الله سبحانه له مدخلية في هذا، إلا خرج سهم المحق. فأما على التجارب، زرارة يقول له فأما على التجارب فلم يوضع على التجارب، في الآخر الرواية. هذه هم رواية، هاي الرواية طبعا في المطلب اللي نريده ما تنفعنا، لكن تنفعنا في أنه القرعة أمر ثابت وأكو نوع من الاعتناء بها، وأنه يخرج سهم المحق، وأنه ما من قوم فوضوا أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى إلا وخرج سهم المحق. الحديث السادس الخامس في نفس الباب يروي أيضا الشيخ الطوسي بسنده عن حسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن بعض أصحابنا بإرسال من هذه الجهة عن أبي جعفر عليه السلام، لكن الشيخ الصدوق يروي نفس الرواية اللي هي الحديث السادس، يشير له بالحديث السادس، نفس الرواية يرويها بإسناده عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر، يعني عين من هو بعض أصحابنا هناك المهم المذكور في التهذيب، الشيخ الطول صدوق عين من هو هذا البعض وأنه هو أبو بصير، هذا السند معتبر ما به مشكلة. الرواية هاي عن أبي جعفر عليه السلام قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا عليه السلام إلى اليمن، معروف أنه بعثه إلى اليمن، فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما ورد عليك. فقال: يا رسول الله، أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوضعها جميعهم في طهر واحد، فولدت غلاما فاحتجوا فيه كلهم يدعيه، فأسهمت بينهم فجعلته للذي خرج سهمه، وضمنته نصيبهم. فقال: ها، الولد لأنه جعله له فيضمن نصيب الآخرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق، إلا خرج سهم المحق. هذا هم المورد أيضا، لا طريق لتعيين أن هذا الولد هل هو لهذا أو لهذا أو لهذا، لا بأصل لا بإمارة لا بكذا، إلا عن طريق القرعة. هذه هم رواية. الحديث السابع في الباب نفسه أيضا يروي الشيخ الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن الحسين بن المختار، والرواية معتبرة، الحسين بن المختار أيضا موثق. قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله عليه السلام فقال له أبو عبد الله عليه السلام: ما تقول في بيت سقط على قوم فبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه؟ لصاحبه يعني ظاهر لصاحب البيت، الظاهر الضمير يعود إلى صاحب البيت الذي سقط. فلم يعرف الحر من العابد، بقي صبيان فقط ولا يعرف من هو الحر ومن هو العابد. فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا ونصف هذا. نصف يعني حكم عجيب، أنه يعتق نصف هذا ونصف هذا. فقال أبو عبد الله عليه السلام: ليس كذلك، ولكنه يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا. الآخر شنو؟ يعتق. ما نقدر نحكم بكونه شنو؟ عابد. واضح؟ ما نقدر نحكم بكونه عابد، وإنما يعتق هذا، ذاك حر بلا حاجة إلى ماذا؟ إلى عتق. لماذا؟ لأن القرعة خرجت عليه فعينت أن هذا هو شنو؟ هذا هو الحر. لكن الآخر لا نستطيع أن نحكم بأنه شنو؟ عابد، وإنما يعتق، ويعتق هذا فيجعل مولا لهذا. مولا يعني ولاء العتق، يعني مو المولى الحقيقي. هذه هم رواية إلى آخره من الروايات اللي يبدو أنه واضح موردها كلها هو عدم وجود قواعد واقعية أو ظاهرية تقتضي حل المشكلة ورفع الإشكال، فحينئذ تقف المسألة ولا حل في القضية، فلا بد من الرجوع علما إلى القرعة. هذا اللي نقول أنه يؤيد ما قلناه سابقا من أن موضوع القرعة هو عبارة عن شنو؟ هو عبارة عن القضية التي لا حل فيها شرعا، لم يرد من الشارع حل لها لا واقعا ولا ظاهرا، هذا هو موضوع القرعة. ومن هنا يندفع الإشكالان السابقان، يعني لا أكو كثرة تخصيص كما بينا في الدرس السابق، ولا أكو لزوم تأسيس فقه جديد من العمل بيش بالقرعة. ليش؟ لأنه القرعة هي أساسا موضوعها محدد وخاص، وهو ما لم يرد فيه شنو؟ ما يعين الوظيفة في تلك الواقع لا واقعا ولا شنو؟ ولا ظاهرا. وهذه موارد ليست كثيرة، موارد نادرة، والعمل بالقرعة فيها لا يلزم منه تأسيس فقه جديد، ولا يلزم هم كثرة التخصيص كما بينا. فالإنصاف أن الإشكال عن هذه القاعدة مندفع في محل الكلام، ويتعين في المقام حسب الظاهر الرجوع إلى القرعة في محل الكلام لتعيين أن المقدار الزائد، نرجع على مسألتنا، على القدر المتيقن من هو مالكه، لأنه مردد بين ذاك وبين هذا، ولا يوجد في المقام بينة، ولا يوجد ما يوجب ترجيح هذا على من على ذاك، فيكون الأمر مرددا. لا نستطيع نعمل بالاحتياط، لا نستطيع نعمل بالبراءة، استصحابهم ماكو، ها لابد من نفترض استصحابهم ماكو كما هو المفروض في محل كلامنا، حينئذ يرجع علما إلى القرآن. إلى هنا نصل إلى هاي النتيجة في هذه الصورة. الصورة الثانية نستذكر بحثنا حتى من إنسان طولنا المسافة، بحثنا شنو هو كان في الصورة الأولى، وهي ماذا؟ جهل المقدار وجهل المالك، هاي الصورة الأولى اللي يجي فيها التخميس. والصورة الثانية اللي نهاية كلامنا بها ماذا؟ علم المالك وجهل المقدار، ودار الأمر بين الأقل والأكثر. قلنا أنه أكو جانبين في المسألة، مرة نتكلم عن تشخيص وظيفة هذا صاحب المال الحلال اللي اختلط بمال الغير ماله، وظيفة ما هي، ماذا يجب عليه؟ قلنا أنه لا يجب عليه إلا دفع الأقل لذاك، واضح، لأن هذا علم إجمالي منحل بعلم تفصيلي بوجوب دفع الأكثر وشك في وجوب دفع الزائد، كأي علم إجمالي يدور بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، تجري البراءة لنفي وجوب دفع الزائد، فلا يجب عليه أن يدفع الأكثر، لا يجب عليه إلا أن يدفع الأقل لذاك. لكن هذا كما قلنا لا يعني أنه يملك شنو الزائد على الأقل، بل يبقى الزائد على الأقل مردد بينه وبين الآخر، لأننا نتكلم في صورة عدم وجود شنو اليد، مو شيء، لأنه في صورة وجود اليد فرغنا عن أنه نحكم بأن الزائد ملكه. لماذا؟ لقاعدة اليد، يد ما موجودة في المقام، يتردد المال بينهما. ماذا نعمل؟ أن نعمل بالتنصيف، استشكلنا بالتنصيف، لأن قلنا ما فقط أدلة واضحة على التنصيف، وإنما هي قاعدة تختص بموارد ليس المقام منها، فعليه يتعين الرجوع المال إلى القرعة، لأن أدلة القرعة تشمل بإطلاقها وعمومها محل الكلام، فيعين من هو مالك المقدار الزائد بيش بالقرعة. هاي النتيجة اللي نصل إليها. لكن انتهى الباحث، نقدر ننتقل للصورة الثالثة. الصورة الثالثة شنو هي؟ صورة العلم بالمالك والعلم بالمقدار. اختلط ماله بمال الغير، لكن هو هم يعلم المالك وهم يعلم مقدار، ما مقدار الحرام المختلط بيش بالحلال. هاي الصورة الثالثة، لكن الظاهر انه بعد وقت ندخل في الصورة الثالثة. يبقى من بحث في الصورة الثانية الإشارة إلى وجود تفصيلات في المسألة. هناك ثلاثة تفصيلات، لابد أن نتعرض لهذه التفصيلات، وهل نلتزم ببعضها أو لا، لا نلتزم ببعضها، وإنما نحكم بما انتهينا إليه مطلقا بلا تفصيل بين الشنو، بين الحالات وبين الصور. التفصيل الأول هو التفصيل اللي يشير إلى صاحب العروة، يشير إلى صاحب العروة، واضح. صاحب العروة إيش يعني يقول تفصيلا؟ أنه إذا كانت هناك يد يحكم بأن لا يجب عليها أن يدفع إلا الأقل، ويحكم بأن الزائد له إذا كانت في هناك يد كما قلنا هناك، وإن لم تكن له يد على المال يجب عليه أن يدفع الأكثر. صاحب المال الحلال إذا يده ليست على المال يجب أن يحتاط ويدفع شنو، ويدفع إلى ذاك الأكثر عند الدوران بينهما، واضح. هذا التفصيل الأول اتضح عدم تماميته مما تقدم، لأننا قلنا في مقام تشخيص ماذا يجب على صاحب المال الحلال، قلنا لا يفرق بين أن يكون صاحب يد أو لا يكون شنو صاحب، في مقام تشخيص الوظيفة على كلا التقديرين هو يجب عليه أن يدفع الأقل، على كلا سواء كان صاحب يد أو لم يكن شنو صاحب يد، هو يجب عليه أن يدفع شنو الأقل، ما يجب عليه أن يدفع الأكثر. واضح؟ نعم. إذا كان صاحب يد نشخص أنه هو المالك للزائد، إذا لم يكن صاحب يد تجري شنو القرعة لتشخيص من هو المالك. لكن على كل حال لا نستطيع أن نقول أنه يجب عليه أن يدفع الأكثر إذا لم يكن صاحب شنو يد. ليش؟ لنفس السبب السابق، وهو أن العلم الإجمالي في المقام غير منجز، وإنما هو علم إجمالي منحل، فلا يجب عليه إلا دفع الأقل. التفصيل الثاني اللي هو أكثر، يعني أكثر يعني أقرب إلى الواقع من التفصيل الأول، والتفصيل الثالث يأتي عنهما الحديث إن شاء الله في اليوم القادم. في ختام هذا اليوم نحب نتحدث عن قضية المرشدين كما طلب منا بعض الأخوة، لعله قسم منكم سا كبير أو قليل يذهب للتبليغ ويذهب كمرشد مع البعثات الحج الدينية. أنا أنبه على أمرين فقط، كلام طويل يعني يستحق أن يكون أكثر من هذا، لكن أنبه على أمرين مهمين يرتبطان بمسألة التبليغ والإرشاد. الأمر الأول هو أن هاي مهمة التبليغ ما ينبغي أن ننظر إليها بنظرة سطحية، نظرة هاي وظيفة مقدسة، هذه وظيفة مقدسة، وينبغي أن ننظر إليها عندما نمارس هذه الوظيفة أن ننظر إليها بعين النظرة. وظيفة الأنبياء، وظيفة الأئمة سلام الله عليهم، وظيفة العلماء، وظيفة الصالحين، وظيفتهم هاي هو الإرشاد والتبليغ والهداية، هذه وظيفتهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تعلم كان يخصص وقت طويل من وقته لتعليم الناس، تعليم الناس أحكامه، كان يخصص وقتا ويعرض نفسه على الناس حتى يسألوه ويجيبهم عن أحكامهم الشرعية. الأئمة عليهم السلام بالرغم من الظروف الصعبة وظروف التقية اللي كانوا يمرون بها، مع ذلك كانوا يتحينون الفرص لكي يعرضوا أنفسهم على الناس، كانوا لا يتركون الحاج ولا يتركون الاجتماعات المهمة، يحضرون ويعرضون أنفسهم على الناس حتى يسألوا ويعلموا الناس أحكامهم الشرعية. بل أكثر من هذا، الأئمة عليهم السلام كانوا يأمرون أصحابهم بأن يعرضوا أنفسهم على الناس حتى يسألوا عن الأحكام وعن معالم الدين وأمثال هذه الأمور. إذن هذه وظيفة مقدسة، هذه ينبغي أن حينما نمارس هذا العمل ونأتي بهذا العمل أن ننظر إليه كوظيفة مقدسة، وأن نقصد بها القربة لله سبحانه وتعالى، لأنها وظيفة ومهمة الأنبياء والأئمة والعلماء والصالحين، وكل هؤلاء هم كانوا يقومون بهذه المهمة. إذن ما ينبغي أن ننظر إليها باستخفاف أو بنظرة نستجير بالله إن شاء الله ما موجودة، بنظرة استخفاف وعدم اعتناء. هذا مطلب. لكن المسألة الموجودة اللي تلاحظ هي هذه، أنه إحنا ننظر إلى هاي المهمة من زاوية واحدة، كأن مهمة التبليغ تنتهي بتعليم الناس أحكام دينهم، إذا بالحج يعلمهم أحكام الحج، إذا بالطهارة يعلمهم أحكام الطهارة، وكأنه تنتهي هاي المهمة. بينما في التبليغ والإرشاد هناك جانب آخر ينبغي أيضا الاهتمام به، ولعله الاهتمام به لعله مقدم علما على الاهتمام بتعليم الأحكام الشرعية، وهي مسألة الأخلاق الكريمة، مسألة تعليم الناس الأخلاق الفاضلة، الأخلاق الحميدة، الأخلاق التي يريدها الشارع منا ومن كل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة. هذا الجانب أيضا ينبغي أن يراعى، ينبغي تعليم الناس هذا الشيء. النبي صلى الله عليه وآله لم يقل إنما بعثت لكي أعلمكم الصلاة والصوم، وإن كان هو بعث لذلك أيضا، لكن قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا الجانب ينبغي أن لا يهمل، جانب الأخلاقي وجانب تعليم الناس على الالتزام بالدين بكل جوانبه، لا الالتزام فقط والتقيد بالأحكام الشرعية، لكن في المعاملة هو يعمل شيئا آخر مخالف للشارع تماما، يتقيد بالحكم الشرعي لكنه في تعامله مع الآخرين، في تعامله مع أهل بيته، في تعامله مع أهل بيته هو يتعامل بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يرضي رسوله، تعامله مع زوجته هو لا يرضي الله ولا يرضي رسوله، بل هو مخالفة صريحة للشارع. لا ينبغي أن نقصر نظرنا واهتمامنا في مسألة التبليغ والإرشاد إلى هذا الجانب فقط، وإنما لابد أن نلحظ الجانب الآخر ونهتم به اهتماما لا يقل عن اهتمامنا بالجانب الأول. خب، كيف نهتم بالجانب الثاني، بجانب الأخلاق الكريمة؟ كيف نهتم؟ في الحقيقة ما يكفي في هذا المحاضرات أن يصعد ويجمع الناس ويقول لهم بأنه كذا فعلوا، هذا ما يكفي، وإنما ينبغي أن يكون المرشد داعية بغير ماذا، كما في الروايات اللي أمرونا بها الأئمة عليهم السلام، داعية بغير لسانه، كونوا دعاة لنا بغير بالاستقامة والمشي الصحيح والسلوك الجيد، حفظ الاتزان، حفظ المراعاة الأمور المهمة، حتى مراعاة المروة. المرشد ينبغي أن يكون نموذج، ينبغي أن يكون قدوة يحتذى به، يحتذي به الغير. أما إذا صار تعامله هو كتعامل الآخرين، ما صار فرق بينه وبينهم، مو فقط ما صار فرق بينه وبين الآخرين، احنا ما نريد نوجد فرق بين الطلبة وبين غيره، لا، لكن تأثيره على الآخرين سوف ينعدم إذا كان لا يراعي هذه الأمور الأخلاقية والجوانب اللي تدخل في باب المروة وغيرها وأمثالها مما ينبغي مراعاته. ينبغي لطالب العلم المرشد أن يكون في سلوك قدوة في الاتزان، في العاقل، في التعالي على الجزئيات والتسامي على سفاسف الأمور. ما يصير ينزل نفسه إلى سفاسف الأمور، هذا ما يليق بشأن المرشد وبشأن الطلبة اللي يذهب للإرشاد، هذا يقلل من وزنه، يقلل من اهتمام الناس به، يقلل من احترام الناس له، وإذا هم الناس لم يحترموه فقد هذا المنزل من الاحترام، يفقد تأثير على من؟ على الناس، ويكون هناك نقض للغرض في الحقيقة، ولا يمكن أن يؤدي هذه الوظيفة الواجبة على الروحاني حسب التعبير. المرشد ينبغي أن يكون قدوة في كل شيء، في كل شيء، في مشي التعامل مع الآخرين، في كل أموره ينبغي. هل يضغط على نفسه؟ هل يضغط على نفسه في هذا الموسم أو عندما يمارس هذه الوظيفة؟ يعلم نفسه أن يتقيد ببعض الأمور التي قد تكون مباحة، لا أقول أنها محرمة، لا أقول أنها يرتكب محرم، لكن قد تكون محرمة لكنها منافية لشأنه ولوضعه. ينبغي أن يتعالى عن هذه الأمور، ينبغي أن يقيد نفسه بأن يسير بشكل واضح ويتعامل مع الآخرين بكل وضوح، بكل شفافية، بكل صدق، ويشعر الآخرين بأنه هو يمارس دور الأبوة معهم، دور الأخوة معهم. إشعار الناس بهذا يزيد في احترام الناس له، ويزيد أيضا في تقبل الناس ما يقوله وما يعلمه من أحكام ومن أخلاق حميدة ومن أمور أخرى. هذه قضية مهمة جدا، ينبغي وأرجو من الإخوان أن يراعوها عندما يمارسون هذه الوظيفة. القضية الأخرى اللي هي لا تقل عن هذه أهمية، مسألة تعليم الأحكام الشرعية، هاي فد مسألة، فد مشكلة، ابتلاء يبتلي به المرشد حقيقة، مسألة مراعاة أن النقل الحكم الشرعي ينبغي أن يكون دقيق، مو يفتي من دون علم ويجاوب من دون مستند، خطر في ذهنه في الشيء قال لي سام، قلت العراق من يأكل من يشرب من يدري، خذ هذا الحكم وراح مسكين، لكن الله سبحانه وتعالى خوف لا يعلم بهذا، قضية معروفة عن السيد ابن طاووس، هذا الرجل الجليل العالم المقدس كذا كذا إلى آخره، في مقام تبرير ويا ابن في وصية لابن معروفة لا بس طالعوها، في مقام تبرير أنه لماذا هو لم يتصدى للفتيا، ليش ما تصدى للفتيا، رجل عالم معروف كذا، أستاذ العلامة أستاذ ابن داود أستاذ دول الجهاب ذا كلهم، يقول له أنا شهد آية بالقرآن هي اللي منعك أن تصدى للفتيا، وهي أن الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه عز الخلق عنده يقول ولو تطول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم قطعنا منه الوتين فما من أحد منكم عنه حاجز، ما حد يقدر يمنعنا منه، قطعنا منه الوتين أخذنا منه باليمين، هذا النبي صلى الله عليه وسلم منزلته العظيمة، هو يقول السيد بن طاووس يقول أنا شنو أنا أخاف أن أكون فيه عندما أتصدى للفتية أن أكون أتقول على الله سبحانه وتعالى بعض الأقاويل، القضية بهذه الشدة بل هي أشد مما نتصور، بعض الروايات المعتبرة يقول من أفتى بغير علم لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وكان عليه وزر من عمل بفتيا، القضية أخطر مما نتصور، ما يجوز للمرشد أن يبين حكم للناس أو يجيب بحكم عندما يسأل من دون أن يتأكد، من دون أن يتأكد من أن هذا هو الحكم في حق هذا الشخص. سأدعك عن مسألة الضمان لأن المفتي ضامن، المفتي ضامن إذا ترتبت بعض الأمور المفتي يكون ضامنا، دعك عن مسألة الضمان، لكن أكو هذه التهديدات الكثيرة في النصوص الشرعية ينبغي مراعاة هذا المسألة، ما يجوز أن يجيب بشيء لا يتأكد من أنه هو الشيء الثابت، مو ثابت في الواقع، شو مدينة ثابت في الواقع، على الأقل ثابت في الرسالة العملية اللي يجب على هذا السائل أن ماذا أن يقلده، وهذا في الحقيقة يستدعي من المرشدين بذل جهود غير عادية لفهم المسائل وتنقيح المسائل، مسائل الحج هم بالخصوص في المسائل موسعة وكثيرة وفروعها كثيرة، زرارة يسأل الإمام يقول لي صار لي 20 سنة أو 40 سنة ما أتخطى الرواية أعينوني بها، ها 40 سنة يقول لي أنا أسألك وأسألك ما تخلص، يقول لي بيت وضع للناس قبل كذا وكذا وكذا تخلص مسألة 40 سنة، مسائل متفرعة وكثيرة وفروع كثيرة، الجهل والعلم والنسيان وكلها تختلف باختلافات، ومو على القواعد همات مشكلتها هذه بعد أنه أكثر من هذا أنه في سائر الموارد يقدر واحد يطبق القواعد، هذه مو على القواعد، أغلبها مو على القواعد، نصوص أغلبها نصوص جاية بها يقول يجي سوي، وإلا قد القواعد تكثر شيء آخر، فإذا ينبغي بذل جهد من قبل الطالب قبل أن يسافر إلى للإرشاد أن يفهم المسائل بشكل كامل وواضح، خلافات بين العلماء من يرجعون الناس هذا العالم عشان تكليفهم، وإلا يكون بين أحد أمرين، إما أن يكون صادق مع نفسه ومع ربه فيقول لا أدري، يقول لا أدري وهذا طريق سليم صحيح، لكن معناه أنه لا حل لقمته ولا أدى الوظيفة الشرعية، فشن لا أدري تجايبك على شنو؟ هذا تكون مرشد وتعلم الناس سابقت النظر عن أنه حل لكم تأولا، لا يكون يؤدي الوظيفة الشرعية الواجبة عليه، تعليم الناس واجب، وبين أن يجيب هكذا من دون علم، ونستجير بالله من هذا، وإن شاء الله أنتم لستم هكذا وتعلمون الناس الجانب الأول، الجانب الثاني الأخلاق، معالم الدين بمعناها الواسع كبير جدا، هذه قضية مهمة جدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم وللجميع إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله.